بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في خضم الصراع القائم ما بين الشعوب والحكام في هذه المنطقة، هنالك مجموعة من الحقائق لا بد من الالتفات إليها. أولا، إن الحق والباطل متناقضان، لا يجتمعان لا في عالم النظريات ولا في عالم الواقع. لا يمكن لأحد أن يجمع حتى في كلامه ومنطقه بين الحق والباطل، لأنهما متناقضان تماما، كما لا يمكن أن نتصور النور والظلمة في عالم التصور، لأن النور مناقض للظلمة والظلمة نقيضة للنور. فالعدل نقيض الظلم، والخير نقيض الشر، والصدق نقيض الكذب، والحق نقيض الباطل. هذا في عالم النظريات لا يمكن لأحد أن يدعي أنه على حق وعلى باطل، أو أنه صادق وفي نفس الوقت كاذب، أو أنه مؤمن وفي نفس الوقت كافر. هذه أمور من المتناقضات لا تجتمع حتى في عالم النظريات. وفي عالم الواقع، في عالم المجتمعات البشرية، الحق يتمثل في جماعات كما يتمثل الباطل في جماعات. ولأن الحق والباطل متناقضان، يقع الصراع بينهما في داخل المجتمع. أهل الحق لا يمكن أن يقبلوا بأهل الباطل، وأهل الباطل لا يمكن أن يرضخوا لأهل الحق. ولذلك فإن الصراع سنة إلهية في المجتمعات البشرية كما هو قانون في الطبيعة. تصور بذرة تضعها في الأرض لا يمكن أن تتحول إلى نبتة أو إلى شجرة أو إلى نخلة إلا بعد صراع طويل مع التربة، إلا بعد خروج البذرة من قشرتها، ومن ثم كسر هذه القشرة وتجاوزها، ثم النضال من أجل الخروج من التربة والصعود إلى الأعلى. ومن هنا يمكن القول أن البذرة لكي تتحول إلى نبتة وشجرة فهي تتصارع كما يتصارع الجنين حينما يريد الخروج من رحم أمه. أنت تعرف أن الجنين يولد بالدم والدمع والألم لكي يخرج من عالم الرحم، من ظلمات ثلاث إلى هذه الحياة، فلا بد أن يصارع، لا بد أن يتحمل الألم، ولذلك يبكي، ولا بد من وجود الدم في الخروج من الرحم. الصراع إذن حقيقة في عالم الطبيعة وسنة إلهية في المجتمعات البشرية. هل عندنا نبي من الأنبياء جاء بخير الدنيا والآخرة لأمته من دون أن يدخل الصراع مع أهل الباطل، من دون أن يجابهه الطغاة أبدا. أروني نبيا واحدا استطاع أن ينتصر أو انتصر بالفعل من دون صراع. ربنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع، يعني الصوامع ما أقيمت إلا بعد صراع أهلها مع المخالفين لها. وبيع، والصوامع والبيع والصلوات والمساجد هي أماكن العبادة. ما من مسجد أقيم إلا وأهل الحق صارعوا أهل الباطل حتى أقاموا ذلك المسجد. كذلك الصوامع، كذلك البيع، كذلك مراكز العبادة لليهود والنصارى في زمن الأنبياء الذين جاءوا بهذه الديانات. ومن هنا يمكن القول أنه لن يحصل أهل الحق على حقوقهم حتى يخوضوا صراعا مريرا مع أهل الباطل. فلم نرى في التاريخ أن أهل الباطل يتطوعون في التنازل لأهل الحق، ما يجي يتطوع في يوم من الأيام. ولا وجدنا شعبا تحرر من النظام الظالم الذي كان قائما عليه إلا بخوض الصراع، ولا نموذج واحد. ومن هنا وضعت القوانين الجزائية. لماذا نجد قانون جزاء في كل بلد؟ لأنه لولا عوامل الردع لا حكم المجرمون وارتكبوا المجازر تلو المجازر. بدون وجود قانون للردع، بدون وجود محاكم وقضاء غير مسيس، وبدون وجود قوانين حقيقية تحاكم المجرم ولا تحاكم الضحية، فإن المجتمعات البشرية تتحول إلى شيء أنزل من مستوى شريعة الغاب. لأنه في الغابات الأسود مثلا تأكل الحيوانات الأقل منها قوة، تأكل الغزلان، لكن ما وجدنا الأسود تأكل الأسود. لكن في المجتمعات البشرية تجد نظام ظالم يظلم شعبه، ملك يدعي أنه ملك القلوب لكن لا يوجد قلب واحد يحبه. نعم، بقوة الحديد والنار والسجن ومصادرة الأموال الناس سكتون عليه، أو ربما يمدحونه في الظاهر، لكن لا يمكن في المجتمعات الحيوانية أن حيوان من نفس الفصيل هذا يرتكب مجازر بحق فصيله. في عالم البشر موجود، وفي عالم الحيوانات الحيوان ربما يعتدي على حيوان آخر لأنه جائع يحتاج إلى لحم ويجد هذا اللحم في الغزال مثلا، لكن في عالم البشر يظلم للظلم، يقتل للقتل لكي يشعر بأنه ملك وأنه مسيطر وأنه فوق الناس وأنه ذات لا تمس، فهو يعتقل يعذب بني جنسه وشعبه أيضا. يعني الحمد لله في تاريخنا المعاصر نحن لم نجد الحكام هؤلاء ذهبوا إلى حروب في مقابل أعدائهم دفاعا شعوبهم، دائما كانوا يشترون الأسلحة لاستخدامها في شعوبهم. هذا أولا، هذه حقيقة يجب أن نعرفها، أنه في الحياة صراع وأنت في وسط الميدان في هذا الصراع. لا تتوقع يوم من الأيام ما يكون صراع بين الحق والباطل والخير والشر. ربنا جاء بنا في هذه الحياة حتى يمتحننا، هل نكون مع الحق، هل ندافع عن الحق، هل نقاوم الباطل أم لا. لذلك العادل من الامتحانات الأساسية التي يمتحن الله عز وجل عباده هو مقدار تمسكهم بالعدل وإقامتهم للعدل ودفاعهم عن العدل ومواجهتهم للظل. ثانيا، في الصراع مع الباطل، مع الظلم، مع الشر، لا يكون الخط البياني صاعدا بالضرورة، يعني قد يصعد وتصير عنده انتكاسة ثم يصعد وتصير عنده انتكاسة، لكن ما دام يجد الحق من ينصره ينتصر. نعم، إذا لم يجد من ينصره لا ينتصر، لأن رب العالمين لا يرسل جنود من السماء نيابة عن الناس لكي يستحصلوا حقوقه. قد تحدث انتكاسات، لكن ما دام أهل الحق وطلاب العدل يصرون على حقوقهم فإنهم قطعا سينالونها لا محالة. نعم، ربما يقدمون شهداء، يسقط ضحايا، لكن إذا أصروا على حقهم يحصلون على حقهم. ولم نجد أيضا في التاريخ أن أمة من الأمم أصرت على حقوقها ثم لم تحصل على حقها، ما في هذا الشيء. ما يضيع جهد في هذه الحياة. شوف أنت كلمة تقولها إذا كانت كلمة حق وكلمة عدل، هاي تترك آثارها في التاريخ. كلمات الأنبياء ما ضاعت، مواعظ الأنبياء ما ضاعت، وحتى شعر الشعراء إذا كان في هذا الشعر حكمة، هذا الشعر أيضا ما ضاع. فإذا كانت الكلمات لا تضيع فكيف بالجهود؟ أنت لو زرعت الأرض وفلحتها وسقيت البذور تحصل على النخيل، تحصل على الأشجار، جهدك ما يضيع أبدا. كذلك حينما تدافع عن حق الشعب، وحينما تكون الأمة تدافع عن العدل وتصر على حصولها على حقوقها، ستحصل، ستنال، إلا إذا هي تنازلت. ثالثا، إن ثمن كل شيء يتناسب مع قيمته. أنت لا يمكن أن تشتري قصر بقيمة كوخ، ولا أن تشتري سيارة بقيمة قلم رصاص، كل شيء له قيمة. إذا كانت الأشياء المادية لها قيمتها المتناسبة معها، يعني مع الحاجة التي تقضيها، البيت إلى قيمته أكثر من طابوقة، ليش؟ لأن البيت يقيك الحر ويقيك البرد وتسكن فيه، بمقدار ما ينفعك بنفس المقدار إلى قيمته. هذا في عالم الماديات، فكيف بعالم القيم وعالم المثل، مثل العدل، مثل الحق، مثل الخير، مثل أن يكون الخير حاكما لا يكون الشر حاكما، مثل أن يكون الحاكم عادلا لا يكون ظالما. هذه قيم، هذه قيمتها كبيرة، ثمنها أيضا كبير. شوف في عالم الحيوانات قيمة كل حيوان بمقدار فائدته للإنسان، قيمة الحصان أكثر من قيمة الخروف، لأن فائدة الحصان أكثر من فائدة الخروف. زين، والإنسان قيمته شقد؟ إذا كان الحصان له قيمة أساسا، الطبيعة قيمتها، هذه الطبيعة التي خلقها الله قيمتها بمقدار ما تخدم الإنسان. إذا شيء ما يخدم الإنسان أو يضر الإنسان لك الحق أن تقضي عليه، الميكروبات تقضي عليها مع أنها كائنات حية لأنها تضر بالإنسان، أشجار ليست لها ثمار تقطعها ومن ثم تصبح حطب تحرقها تحت القدر، أي شيء ما ينفعك ما له قيمة، لأن الله خلق هذا الكون للإنسان. في القرآن يكرر لكم لكم لكم. زين، إذن لا يمكن أن نحدد قيمة للإنسان، نحدد القيمة بالمال، أنا أريد أشتري فرد إنسان بمبلغ من المال، هل أحد يبيع ولده بقيمة الدنيا وما فيها؟ لو وجد إنسان يبيع أولاده بأي مقدار من الثمن، لو بمليار دولار، لاعتقل الأب لدي يبيع ابنه، لما يلحق. الإنسان لا يثمن بالمال، لا يثمن بالأرض، لا يثمن بالبناء، الإنسان قيمته فوق الحيوانات والنباتات والجمادات. السؤال والتالي: ليش الإنسان له قيمة والإنسان أغلى من الدنيا من الحيوانات والنباتات والجمادات؟ حتما ليس لجسمه، ليس للونه، ليس لجماله. إذا كان إنسان قوي فقيمته مو لقوته، وإلا الفيل أقوى أضخم. إذا كان إنسان طويل قيمته مو بطولة، لأن الزرافة أطول. إذا كان شاب جميل فقيمته مو بجماله، وإلا الطاووس أجمل. إنما الإنسان له قيمة لإنسانيته. شنو معنى الإنسانية؟ الإنسانية تعني أن الإنسان يختلف عن الحيوان في أنه حر. فإذا ما عنده حرية ما عنده إنسانية. أن الإنسان له كرامة. أنت يمكن أن تسخر أي حيوان تجبره على أن يحمل أي ثقل على ظهره، لكن هل يجوز أن تسخر إنسانا؟ لا، لأن الإنسان له كرامة. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم، جعل بقية الأشياء للإنسان لأن الله كرمه. العزة، الإيمان، إنسانية الإنسان بحريته وكرامته وعزته وإيمانه، هذه الأمور أغلى من كل ما في الدنيا. زين، إذا ما كنت عزيزا، ما كنت حرا، ما كنت كريما في وطنك، لازم تدفع ثمن يساوي هذه الأمور. أما ما تدفع ثمن بسيط، فرد يوم نطلع مظاهرات، إذا حصلنا على حقوقنا حصلنا، إذا ما حصلنا نبطل. هذا يشبه واحد يريد يشتري سيارة بقيمة قلم رصاص. لا، عزتك، حريتك، إنسانيتك، إرادتك، إيمانك أغلى من كل هذه الأمور. فلو كان هنالك شعب أذله الحكام، فإن عليه أن يكون مستعدا لدفع الثمن، الثمن الذي يتناسب مع إنسانيته وعزته وكرامته وحريته، لأن هذه أغلى من كل شيء. ثمن الحرية كبير، ثمن العزة كبير، ثمن الإيمان كبير. الشاعر يقول: وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق. يعني إنسان يريد الحرية من دون أن يريد يدفع ثمن. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله يحكم على هؤلاء بالتيه في صحراء سيناء، وتاهوا 40 سنة، تاهوا في صحراء سيناء، لأنهم رفضوا أن يدفعوا ثمن الحرية، ثمن الكرامة. وهنا ملاحظة أبينها إخوتي: الثمن الذي تدفعونه للانتصار أقل بكثير من الثمن الذي ستدفعونه في الهزيمة. يعني الشعب يبدأ يتحرك يناضل في سبيل حريته ويشوف بيدفع ثمن الحرية، إذا تراجع الثمن اللي راح يدفعه فيما بعد أكثر بكثير مما لو واصل الطريق حتى يحقق حريته. هذه أيضا ملاحظة. رابعا، في مثل يقول: يضحك أخيرا، يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. أنا أقول: يربح أخيرا من يصبر كثيرا. شوف الظلمة والحكام، حكام الجور مثل المجرمين، لا تنفع معهم النصائح والمواعظ والخطب، وإلا لنفعت معهم آيات كتاب الله. يعني في موعظة أكثر من كلام الله الذي يأمر الناس بالعدل ويمنعهم من الظلم. لو كانت المواعظ والكلمات تنفع الظلمة وحكام الجور وملوك البغي لنفعتهم مواعظ الأنبياء والرسل. إذن شنو نسوي مع الظلمة؟ لا بد من الأمور التالية: واحد، الصمود، الثبات، عدم التنازل. أنتم على حق، وأهل الحق لا يجوز لهم التنازل عن حقهم. ليش؟ لأن إذا تنازل عن حقه راح ينفع الباطل، لأن قلنا متناقضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه مسألة واضحة. يعني إذا لم يكن هنالك نور انتصرت ضد النور، أطفأت النور، راح يكون ظلام، ما يمكن يكون نور وظلام، قلنا ما يجتمعون. إذا أنت على حق تنازلت عن الحق صرت من أهل الباطل. الإمام علي عنده كلمة بالنسبة للذين ما واصلوا معه الطريق، يقول خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. ذولا خذلوا الحق، لكن هل قد كان ما لهم قيمة؟ صاروا مع الباطل بدون أن ينفعوا الباطل. يعني إذا أنت مو مع الحق أنت مع الباطل، أنتم طلاب حرية، ولا يجوز لأحد أن يبيع حريته، وإلا لجاز للإنسان أن يبيع نفسه، ولجاز للإنسان أن يبيع أولاده. ولقد قلنا أن الإنسان أغلى من الدنيا وما فيها، لأن الله خلق له الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والهواء والماء، لا يجوز لك أن تبيع حريتك. تقول أنا أريد أتنازل عن حريتي، أرد أصير عبد، ما يجوز. في حديث شريف أن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. أنتم أهل العزة، ولا يحق لأحد أن يقبل بالذل. الإمام الحسين سيدنا وقائد مسيرتنا يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي. ودائما الحكام الظلمة وملوك الجور والبغي أدعياء. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الحكام الظلمة يخلوك بين أحد أمرين، إما السجن والاعتقال والتعذيب والقتل، وإما القبول بأن تكون عبدا لهم وأن تعتبر الملك ذاتا لا تمس، مثل رب العالمين، مو فقط ملك، أعلى من الملك، ذات لا تمس، خلص هذا غير، ما يجوز لك. قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الآن هذا الذي يطلق الشوزن على المتظاهرين بيخيرهم بين أمرين، إما أن تقبلوا بي وبجزمتي وحذائي على راسك، وإما أضربك بالشوزة بين السلة والذل. لكن الإمام يقول وايهات من الذل. ليش؟ يعني الإمام الحسين باعتباره ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت الذل محرمة عليه؟ لا، باعتبار إنسان، باعتبار مؤمن، باعتبار صادق، باعتبار حر. نعم، هو كان سيد الأحرار، كما كان سيد الشهداء، كما كان سيد شباب أهل الجنة، كما كان سيد الثبات، سيد الصمود. فيقول يأبى الله ذلك لنا. الله ما يقبل واحد يصير ذليل. الله خلقنا أعزاء وكرمنا وحملنا في البر والبحر، وجعل البحر في خدمتنا والبر في خدمتنا والحيوانات في خدمتنا. الله ما يقبل الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله الذي جاء بالقرآن وجاء بهذه القيم والمثل الموجودة في القرآن. يأبى الله ذلك لنا ورسوله وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرام. الأمر إذا دار بين أن أطيع اللئيم، اللئيم يعني شنو؟ اللئيم مو فقط هذا المجرم اللي يجي يدخل في بيت ويقتل صاحب البيت ويسرق أموال البيت، هذا لئيم صغير. أكو لئيم يسرق وطن، لئيم يريد يفرض الذل على الناس، لئيم يعتبر نفسه ملكا على الناس وهو يستخدم الكيد والقتل واستخدام جيوش أجنبية إلى البلد. هذا اللئيم. يقول يأبى الله ذلك لنا، ومعنى يأبى الله يعني يحرم، يعني رب العالمين غدا يحاسب المؤمنين إذا قبلوا بطاعة اللئام. يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وطهرت. ابن الحلال ما يقبل بالذلة لملك طاغوت، لرئيس ظالم، هذا ابن الحلال ما يقبل به. في أبناء حرام يصيرون من جلاوسته، نعم ممكن، لكن ابن الحلال ما يقبل. وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يعني حتى لو وصل الأمر إلى أن نصرع ونقتل، فإننا لن نقدم الحياة الذليلة على الموت والاستشهاد في سبيل الله. زين، هذا يحتاج إلى صمود وثبات. يقولون قالوا لأحد الأبطال كان دائما ينتصر على عدوه، أيام زمن اللي كان الصراع ما بين الأجساد، مو سلاح من بعيد يطلق نار، هذه مو شجاعة. هو لابس كل ملابسه العسكرية ومخلي شيء على راسه، الخوذة وعلى عيونه وعلى وجهه، وشايل بيدهم فتشي دافع عنه ومن بعيد، هذا مو شجاعة. شجاع هذا اللي بالشارع ده يمشي، هذا الذي يتظاهر. سابقا كان الصراع ما بين الأجساد، قصارى ما كان يحمله أحدهم سيف أو رمح أو بيد سهم. قالوا لأحدهم وكان ينتصر على عدوه، ليش عجب دائما تنتصر؟ قال عمليا راح أبين لك شلون أنا انتصر. قال ضع أصبعك بين أسناني وأنا أضع أصبعي بين أسنانك، وليترك كل واحد منا صاحبه أن يضغط على أصبعه، نشوف ياهو من عدو يقول آخ قبل الثاني. فإذا قال آخ وآخ قبل الثاني فهو المهزوم. كان يريد يبين له أن الصمود، أن من يصبر الربع ساعة الأخيرة هو الذي ينتصر. فراوى عمليا، قال لي يلا هذه أصبعي أخليها في فمك تحت أسنانك، وخلي أصبعك تحت أسناني، خلي نشوف أينا يستسلم قبل الآخر. ذاك اللي كان في مقابل هذا وصل إلى درجة شاف ما يقدر يتحمل، قال آخ. قال له تدري لو لحظات أنت صابر أنا كنت أقول آخ. لحظات، أنا مثلك، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون. العدو يريد كسر إرادتكم، وعليكم أن تستمدوا صمودكم من إنسانيتكم ومن قيمة الحرية والكرامة والعزة والإيمان التي بها تمتازون على ما خلق الله. هذا الأمر الأول، خليك أصبر من عدوك. اثنين، لا بد من اختراع وسائل لاستمرار النضال حتى تكسبون الحرية وتحققون الشعار الذي رفعتموه، الشعب يريد إسقاط النظام. اخترعوا أساليب، هذه الأساليب ضرورية إلى أن تصلوا إلى قلع هذه الشجرة الملعونة في القرآن. على التجار أن يبذلوا أموالهم حتى الجماعة اللي ما يروحون إلى العمل يكون عندهم ما يأكلونه، على الشباب أن ينظموا أمورهم. اخترعوا من أنفسكم أمور أشياء ثلاثة، وهذه مسألة مهمة أقولها لإخوتي في كل مكان، هذه الشعوب التي تناضل اليوم للتخلص من الأنظمة الفاسدة المتخلفة التي تذيق الناس الويلات وتريد لهم الذلة، أقول لهم لا تنتظروا الخارج، لا المنظمات الدولية ولا ضمائر الرؤساء، فإنها ضمائر موبوءة. لا تنتظروا رؤساء دول ينصفوكم أو يساعدوكم، ولا تنتظروا أن فلان يمدحكم أو يذمكم. توكلوا على الله واعتمدوا على أنفسكم لتحقيق أمانيكم. لا بد من تحقيق حريتكم على الأرض. من خلال شنو يا أخي؟ كما تدير بيتك لا بد أن تدير بيوت الجيران، كما تدير بيوت الجيران لا بد أن تدير قريتك. اعملوا إدارة لقراكم، لمدنكم، من جميع النواحي. إذا كان هنالك نقص في مكان لا بد أن تسعوا لسد ذلك النقص. حتى لو كنتم تحتاجون إلى الخارج في بعض الأمور مثل المواد الطبية، زين، عندكم الإنترنت، عندكم وسائل أخرى، وأوصلوا أصواتكم إلى العالم. أنا حقيقة أرى أن ما يفعله المقاومون الذين في الشوارع وهم يقومون بالمظاهرات من إيصال صوتهم إلى العالم. مو تنتظرون الرؤساء ومنظمات دولية، لا تنتظروا هؤلاء، ولا تنتظروا شعبا آخر يأتي ويتدخل عمليا لخلاصكم، لا لا تنتظروا، لكن وصلوا صوتكم، لأن هنالك أحرار في العالم يقفون معكم. نعم ما يفعل أي شعب يثبت جرائم الظلمة بالصور بالأفلام ويرسلها إلى هنا وهناك. أربعة، أنتم رغم المعاناة المادية أفضل حالا من أعدائكم وأقوى منهم. ممكن تقول شلون احنا افضل حالة؟ هو يعيش في قصره ونحن نعيش في البيوت، وفي منتصف الليل يهاجمون علينا، وطائرات الهليكوبتر على رؤوسنا، والدبابات في الشوارع تحاصرنا. انتم افضل حالا منهم. ليش؟ لانكم على حق، ووجدانكم ضمائركم هي التي تقودكم. العدو مهما تظاهر بانه على حق فهو مهزوم ومأزوم. أنتم في أزمة، حركتكم منسجمة مع سنن الله تعالى، كما قلت لكم سنة الله قائمة على الصراع، ومن دون الصراع لن تحصلوا على حقوقك، لا بد أن تناضل حتى تحصل على حقوقك. هذه منسجمة حركتك مع حركة البذورة في الأرض، مع حركة الأجنة في خروجها من بطون أمهاتها، منسجمة مع الطبيعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والله يقول أنا أنصر من ينصر، أنا أنصر. أنت منسجم مع سنن الكون، أما العدو فهو المهزوم وهو المأزوم، هو لازم يحل المشكلة مو أنت. الكرة في مرمى، أنت ضربت الكرة في المرمى، طلع الجول عليه، خليه يحل المشكلة. ما مطلوب من عندك أنت تحل المشكلة، هو مطلوب من عنده يحل مشكلته مع شعبه. كل الشعب ما يريده، شو راح يسوي؟ ما أدري، خلي على ما هو عليه، أنت أصمد على ما أنت عليه. يومية يخترع لك فرد طريق، مرة يعملها طائفية شيعة وسنة، مرة يعملها خارج وداخل. يا ناس يا جماعة أيها العالم تعالوا أنقذونا، علينا مؤامرة خارج. هو في أزمة، هذه ما نفعت يروح على الثانية، ذيك ما نفعت إلى أن تنتهي كل وسائله. هو الآن عاري أمام العالم، عنده مشكلة داخلية مو قادر يحلها. شنو هالدبابات تعمل حتى يوم اللي تدخل هو متورط؟ شلون يبرر؟ يقول لا هذه ما جاية لقمع الشعب، جاية حق شنو؟ لقمع منه. لابد أكو أجنة إحنا ما نشوفها، وهذه القوات جاءت لكي تدفع هذه الأجنة. مثلا هو مهزوم وهو مأزوم، وأنتم لستم مطالبين بحل أي مشكلة من مشاكل الطاغوت. أما هو أنا أقول لك يومية عنده جريمة جديدة، لكن كلما يتوغل في الجريمة كلما يجعل أولا إمكانية الصلح معه منتهية، ثانيا لا بد أن يدفع الثمن. هذا يشبه فرد واحد قاتل مجرم يدخل في بيت يقتل رب العائلة، بعدين يقتل زوجته، بعدين يقتل أولاده. هذا يوم اللي يعتقلوه كم مرة يحكمون عليه بالإعدام؟ ما يحكمون عليه بإعدام واحد لأن قتل لكذا واحد. يعني حينما يستخدم الطاغوت هذا الملك المذعور المجرم حقيقة كلما يرتكب من جريمة سواء جريمة على مستوى القتل وجرح الأبرياء والهجوم على البيوت أو على مستوى تحويل القضية إلى قضية طائفية أو تحويلها إلى قضية داخلية وخارجية أو تحويلها إلى قضية عربية غير عربية، كلما يفعل ذلك كلما عليه أن يدفع الثمن فيما بعد، وحينما يحاكم على جرائمه لن يستطيع التخلص من أي جريمة من جرائمه. يعني إمكانية الصلح معه تصير غير ممكنة. واحد لابد أن يعاقب بحسب جرائمه. في العراق اعتقل صدام حسين، حينما جاءوا به إلى المحكمة أنتم رأيتم حاكموه على قضية قتله ل 148 واحد في قضية الدجيل، قالوا أنه تعرض لمحاولة اغتيال ما قتل لكنه قتل 148 شخص. هذه كانت واحدة من جرائمه، لو كان متخلص من عدة أكو جريمة ثانية ثالثة رابعة خامسة، هذا غير عقاب الله عز وجل يوم القيامة. أنتم صادقون، عدوكم كذاب، عدوكم مرتبك، عدوكم لا يعرف ماذا يقول وماذا يفعل، عدوكم محاصر بشعبي بشعب يرفضه وهو محاصر بضميره الذي يدين الآن تصرفاته. تصوروا أدخلوا قوات أجنبية غازية إلى البلد تحت ذريعة مجلس التعاون الخليجي، زين هذا مجلس التعاون تعاون في إدخال القوات أو تعاون على الأمور ثانية، رفضوا دخول بعثة طبية من قبل دولة خليجية. شلون يقدر يبرر هذا؟ متورط. شلون يبرر؟ إذا كان مجلس التعاون في القتل يتعاونون، في معالجة الجرحى ما قادرين يتعاونون. القرآن يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا التعاون على الإثم والعدوان. أنا أحيانا حينما أنظر للمسؤولين في بعض الشاشات حقيقة أرثي لهم، بعض المسؤولين متورطين، وأنا أقترح على بعضهم مثل وزير خارجية وزير عدل، هؤلاء اللي لازم يبررون جرائمهم، ذولا أنصحهم أنه يقولون للملك بابا لا تورطنا، أنا ما أقدر أبرر، إيش قد أكذب؟ حقيقة أرثى لهم. كم عليهم أن يكذبوا كل يوم؟ تعرف الكذب كذب، ضميره ده يقول لي أنت كذاب، يقاوم ضميره. ملكهم كذاب، قال إنه أسقط مؤامرة عمرها 20 عام أو 30 عام، أولا بين 20 و30 عشر سنوات. إنسان عادي لما يتكلم يؤخذ بكلامه، لازم يكون دقيق، ما يدري عمرها 10 سنوات و20 سنة. إذا كان هو عمره 5 سنوات نقول الله ما أدري، أمي قلت لي 20، أبويا قال لي 30، فما أدري 20 أو 30. أنت ملك، أعرفك كذاب، لكن ملك شوي احترم هذا الاسم اللي بخلي على نفسك، الذات التي لا تمس. بين 20 و30 عقد من الزمن مؤامرة عمرها 20 أو 30 سنة أسقطها هذا البطل المغوار، أسقطها، قال الكلمة تورطوا فيه. الآن دا يبحثون عن كيفية إخراج مسرحية لإثباتها. مرة يلزقون صور في القرى لزعماء شعبيين من خارج البحرين حتى يصوروها، باشا يقول شوفوا مخلين صورة فلان. مرة يجيبون كم سيف وكم خنجر وكم سلاح. هاي البيوت اللي الآن دا يفتشوها ليش؟ يدخل في البيت بعدين يخلي كم سلاح من عنده بعدين يصورها، هذه المسرحية مالتهم وراح يطلعوها المسرحية. يمكن هاي المسرحية تدر الرماد في عيون بعض المغفلين أو تعطي سلاحا بيد أزلامهم، لكن الضحية هو يعرف نفسه. يعني حينما يأتي وزير الخارجية الكذاب ويكذب على شاشات التلفاز وغدا يحاسب على ذلك، ويذكرنا بالصحاف اللي كان يبرر جرائم صدام وهزائم صدام وصار بالنسبة إلى الناس صار نكتة مسخرة، يأتي ويقول أن الشهيدة بهية العرادي ماتت في حادث السير. أولا تعالوا ناخذ تاريخ البحرين خلال السنوات الماضية، يعني خلال 5 أيام 7 أيام 60 واحد كانوا يقتلون في البحرين بحوادث السير. شنو البحرين قارة والسيارات اللي فيها بالملايين كلهم يموتون بحادث السير ويترحم عليها. هو خو يدري كذاب، وضحايا هذه الشهيدة يعرفون أن هذا يكذب، كيف يقبلون غدا وزير خارجية شغله كذب شغله كذب ويترحم عليها؟ الشباب صوروا سيارة ما فيها مكان للصدمة، صدمة اللي تقتل ولا شيء ولا خدش، ثم صوروا مكان الرصاصة قناص من خلف يضربها. ذين اللي عالجوها؟ أهلها. هم ليش هذا إجا طلع هذا الكلام قاله؟ لأنه كان يدري الناس عندهم شرف مو مثله، عندهم غيرة مو مثله ومثل الملك ماله، ما راح يصورون الامرأة. لذلك قال حادثة سير. بس الناس خو تدري، يعني يوم من الأيام يمكن هذه العائلة ومن يعرف هذه الشهيدة والنساء يقولون احنا اشتبهنا، وجناب الوزير الخارجية الكذاب كان كلامه صحيح. زين، اعتقال اللبنانيين مجموعة ناس يسترزقون الله عز وجل لأنهم من طائفة معينة، وهو ينطلق من طائفية بغيضة. صدق ذلك الصحفي الأمريكي الذي قال النظام في البحرين مثل نظام الأبرتايد، يعني مثل النظام العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. هاي العقلية تحكم. يأتي إلى مجموعة لبنانيين، واحد اشتغل في الفلافل، واحد في موظف صغير هنا أو هناك، يعتقلون. بعدين يطلع أمام الناس يقول نعم اللبنانيين جزء من المجتمع مالنا. يا هذا الجزء ليش تتقطعه أيها الوزير الكذاب؟ يا صحاف هذه المنطقة، اللبنانيين جزء من المجتمع مالنا، ليش انقطعت؟ شنو اللي صاير؟ ليش واحد دافع عن هؤلاء في لبنان؟ دافع عن لبنان؟ نحن نظلم هؤلاء. أنت شجاع؟ روح واجه من تعتقل هؤلاء بسببه. ليش انقطع جبان؟ إثارة الطائفية البغيضة واتهام الشعب. قال كلام وزير الخارجية قال غوغاء. بعد ليش ما تورط انت يومي لي طالع على مكان ورايح على مكان، العالم كله مخبوص، قوات مجلس التعاون على الظلم والعدوان الخليجي جايبة الى بلدك، اذا ما عندكم مشكلة غوغاء. بعدين اتهام الشعب بانه يصير الطائفي. انا قلت واكرر، يستخدم الطائفية من يستطيع ان يفعل ذلك، اللي بيده سجن، اللي بيده دبابة، اللي عنده طائرات الأباتشي، اللي عنده سجن، اللي عنده مصادرة الجوازات، اللي عنده شرطة الشغب، هذا يمكن يكون طائفي. هذا الشعب اللي ما عنده كل الأشياء شلون طائفي؟ هاي الحزورة حلوها إلنا. وزير عدل ما لهم، شفت مرتبك يسأل عن الاعتقالات أنه كم عددهم، يقول أنا مو شغلي. أنت وزير عدل ما تعرف كم يبقون في السجن؟ ما أدري. زين ما حد يقدر يزورهم؟ يقول أبدا، المعتقلون يجب، شوف كأنه بالمعارضة، يجب أن يعاملوا معاملة حسب القوانين الدولية. زين هذا اللي يجب ماذا تسوي وانت وزير عدل؟ يعني أنا بعض الأوقات أفكر ليش هؤلاء إلا يردون يبررون، لأن شفت ضميره يقول العدل والظلم يجتمعون، فيسمي نفسه وزير عدل لازم يبرر. اقترح عليهم سموا الأشياء بأسمائها، خلي يسمي نفسك وزير الظلم ما عنده كلام وياه. سمي ملك الظلم والعدوان وقتل الأبرياء. مرتبك متورط ما يدري شلون يبرر. إذن الشعب أحسن حالا. هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع ويقولون الشعب يريد إسقاط النظام بالليل ينام مرتاح تحت وابل من الرصاص والشوزن وطائرات الهليكوبتر وذوار الفجر، بس يعيش ضميره مرتاح. لكن الملك ينام وضميره يقول له أنت ظالم، أنت قاتل، أنت كذاب. بدليل شنو؟ بدليل يوم اللي انقتلوا اثنين اجوا واعتذر وشكل لجنة تحقيق. طبعا هاي لجنة التحقيق باعتبار أن البحرين فيها 300 مليون نسمة والذين قتلوا ممكن ذهبوا إلى المريخ بعدي، ما أعطت نتائج التحقيق مالها. إذن يدري لما يشتكل لجنة التحقيق يدري أنه قاتل، بس يريد يرمي على واحد ثاني وما دبرها. لذلك أقول أنتم لستم في أزمة، ربما من حيث الأكل والشرب في الإنسانية أنتم في أزمة، هو في الإنسانية في الأزمة. وأقول أنكم أقوى. شلون أقوى؟ شايف كل قوات اللي جايين الغازية من برا ملثمين، ليش؟ يخاف من شنو؟ عنده دبابة، طائرات هليكوبتر، وأموال قارون. ليش ملثمين؟ من شنو ده يخاف؟ يخافون من أصوات التكبير. فيلم شفته، قطعة من فيلم، هؤلاء واقفين وبيدهم أسلحتهم ومجاميع مجاميع ودباباتهم، مرة واحدة ارتفعت الأصوات بالتكبير، نزلوا رأسهم. هذا صوت تكبير، هذا مو رصاص. يحسبون، شوف آيات القرآن دقيقة، يحسبون كل صيحة عليهم لولا خوفهم لم يستبيحوا هذه الأرض. شوف في قبل ما تدخل هاي القوات، فذولا بدأوا يستجدون الحوار وتعالوا نجلس ونحل المشكلة. يوم اللي دخلت القوات استأسدوا. شايف أحيانا فرد طفل يدخل في صراع مع طفل ثاني ما يقدر عليه، بس ما يشوف أبوه بالشارع يستأسد. ذولا نفس الشيء. أمس كانوا يستجدون الحوار وفجأة رجعوا إلى حالتهم الأولية. هؤلاء الضباع، طبيعة الضبع. الضبع إذا ورث الضحية ضعيفة يتجمعون عليه يقتلوا. أدخلوا القوات الأجنبية لإخافة الناس، هم كانوا خايفين، استأسدوا يوم اللي دخلت هذه القوات. بس الناس ازدادوا إرادة وقوة وعزيمة. هم في دباباتهم يخافونكم وأنتم في سطوح منازلكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. لكي يبقى ذكر الله لا بد من مواصلة هذا الصراع إلى النهاية، إلى تحقيق أهدافكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.